أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة اعتبار العربية في العقد، والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، مقتضى الإطلاقات والعمومات عدم الشرطية، فإنه لنا أن نتمسك لإثبات صحة العقد غير العربي بمثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض وما شاكل ذلك من الأدلة العامة التي يستفاد منها أن الأصل في العقود الصحة واللزوم. ومقتضى هذه العمومات والإطلاقات عدم الشرطية، فمن يدعي الشرطية يحتاج إما أن يناقش هذه الإطلاقات والعمومات وينكرها، أو يسلم بها ولكن يذكر في قبالها أدلة بمثابة المخصص. ونقل الشيخ الأعظم عن جماعة منهم الفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيين اعتبار العربية في العقد، ويمكن أن يستدل لهم بأحد أدلة ثلاثة موجودة في كلماتهم. الدليل الأول التأسي، كما عن جامع المقاصد، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان عقوده باللغة العربية، وكان ينشئ العقد باللغة العربية رحمك الله. فمقتضى ما دل على وجوب التأسي بالنبي هو أنه عقودنا وإنشاءاتنا لا بد أن تكون كإنشاءاته باللغة العربية لوجوب التأسي به صلى الله عليه وآله. ولكن الملاحظة على ذلك واضحة، فإنه التأسي وجوبا أو استحبابا إنما في الأفعال التي هي لمعرفة الأحكام الشرعية ولبيان الأحكام الشرعية، كما في الحج وما شاكل ذلك، ولا دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله في غير موارد الأحكام الشرعية كالأفعال الخارجية التي هي تطبيق لأحكام عامة كالعقود والإيقاعات. وإلا فلازم ذلك أن يقال بحرمة التكلم أصلا بغير العربية في المحاورات العرفية عند التمكن من اللغة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم في محاوراته العامة باللغة العربية ويجب التأسي به، وهذا مقطوع الفساد. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يتكلم بالعربية في العقود أو الإيقاعات فإنما هو بلحاظ أنه عربي، لا بلحاظ حيثية بيان أحكام شرعية، لا من جهة وجوب العربية ولزومه. هذا كله مع أننا لو سلمنا وجوب التأسي فغايته أن هذا الوجوب يعطي الحكم التكليفي، ولا يستفاد منه حينئذ البطلان، فغايته أنه يجب التأسي، وإذا خالفت التأسي ارتكبت الحرمة التكليفية، وهذا شيء، وبيان الشرطية والدخالة في الصحة شيء آخر. إذن دعوة التأسي لا يصح الاستدلال بها مع وجود الإطلاقات والعمومات. الدليل الثاني هو أن يقال نتمسك بالأولوية، بأن يقال أن العقد لو أنشئ باللفظ العربي غير الماضي كالمضارع والأمر والجملة الإسمية فإنه لا يقع بل العقد، فإذا كان إنشاء العقد بالعربية غير الماضي غير صحيح فيستلزم بطريق أولى عدم صحته بغير العربي. واضح؟ إذا كان بالعربي لكن اختلت صفة كالماضوية قلتم بأنه غير صحيح، من باب أولى إذا كان غير عربي أصلا، الجنس ما متحقق أصلا فضلا عن الصفة، فإنه سيكون باطلا. والجواب على ذلك واضح، فإنه بالإضافة إلى المناقشة في أصل الدعوى وهي عدم صحته بالعربي غير الماضي واشتراط الماضوية الذي هو أول الكلام، بالإضافة إلى ذلك لو سلمنا تمامية هذا المقدم فلا يلزم بالأولوية شرطية العربية، وذلك لأن فساد العقد حينئذ إذا كان عربيا وأنشئ بغير الماضي إنما هو من جهة عدم كونه ماضي لا من جهة أنه ليس عربي. ومن الواضح أنه لو كان عندنا عقد باللغات الأخرى وأنشئ بالماضي كالفارسي فروكتان ما شاكل ذلك باللغة الفارسية الماضوية فأين الأولوية؟ واضح. بطلان العقد من جهة أنه ليس بماضي مو أنه عربي، فإذا كان ماضي بلغة فارسية أو بلغة إنجليزية أو صينية أو ما شاكل ذلك فأين الأولوية؟ فما هي الأولوية؟ إذن من الواضح أن الأولوية تتم أو إن تمت يعني إنما لو كانت فاقدة للماضوية لا فاقدة للعربية مع كونهما ماضيان. إذن ما ذكر من قياس الأولوية لا مجهله، فلا معنى أن يقال أن الفارسي الماضي باطل بطريق أولى من جهة بطلان العربي غير الماضي. دخل هذا بهذا. خب، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو أضعف من هذين الدليلين، دعوى منع صدق العقد على غير العربي، بأن يقال أن مفهوم العقد متقوم بكون الإنشاء باللغة العربية. هذا واضح الفساد، كيف يصدر أصلاً؟ ما أدري أي أحد استدل بهذا دليل، فإن العقد لا يتوقف صدقه على كونه عربي، وبتعبير الصدق يلازمه أن لا يكون في العالم عقد وإيقاع إذا لم يكن في العالم عربي. إذا واحد إذا ما في عربي في العالم أو ما أحد أنشأ باللغة العربية ما في أصلا عقد وإيقاع، وهذا واضح مقطوع الفساد. إذن إنشاء العقد لا يتوقف على شنو؟ مفهوم العقل على كونه عربي. إذن الصحيح أنه مقتضى العمومات والإطلاقات، وهو وما عليه أيضا السيرة المتشرعية، فإن السيرة المتشرعية وليس كلهم عرب ينشئون العقول بغير العربية، هذا كله إذا اشترطنا أصل اللفظ، وإلا نحن أصل اللفظ. فإذا ذكرنا أنه لا دليل على التلفظ في اللزوم إلا مقتضى العمومات والإطلاقات، صح أن العقد المعاطاتي عقد لازم، والإجماع غير تام الذي يقول أن قام إجماع على أنه يشترط في اللزوم اللغة بل التلفظ، وقلنا أن هذا الإجماع إجماع مو تام لو تم مدركي، واضح إن شاء الله، حيث استدل على أن الأقوال الأفعال لا تقوم مقام الأقوال. إحنا أصل التلفظ ما ثبتنا، فضلا عن التلفظ العام باللغة العربية العربية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أنه هل يشترط عدم اللاح في اللفظ المستعمل للإنشاء، وعدم اللاح تارة من حيث المادة وتارة من حيث الهيئة وتارة من حيث الإعراب؟ أما من حيث المادة فأن يكون هناك اختلاف في المادة بين اللفظ المستعمل في إنشاء العقد واللفظ الذي له الصلاحية في إنشاء العقد، فعقد البيع اللفظ الذي له الصلاحية، بعت مثلا، عقد الزواج زوجت، فلو جاء شخص وأنشأ العقد بجوزتك، واضح، جوزتك واضح، فهنا الفرق بين زوجتك مادته زواج وبين جوزتك مادته الجواز مثلا، فإن هناك اختلاف بين جوزتك وبين زوجتك من حيث المادة، حيث أن الأصل في كل من الكلمتين مادته ومصدره مختلف، واضح. وتارة يكون الاختلاف في الهيئة، والمراد من اختلاف الهيئة ترتيب الحروف مع الحفاظ على المادة، أو الحركات الإعرابية على غير الحركة الأخيرة، واضح. الاختلاف في الهيئة يأتي في موارد حفاظ المادة الأصلية ولكن تغير الحروف، كما لو تقول بعت عبت، هذا اختلاف مو في الهيئة، إذا كانت عبت ما لها معنى آخر من العين، واضح، وليس اختلاف في المادة. إذا اختلاف الهيئة تغيير ترتيب الحروف، مثلا عندما تقول بعت تبع، بحيث الثاني ما لها معنى، ولا لها معنى كما أشار العلم، نرجع لاختلاف في المادة. والمثال الأوضح عندهم لاختلاف الهيئة الحركات، بعتوا الباء مكسورة، تقول بعتوا واضح، بعتوا العين مش فيها بع، العين ساكنة، تقول بعوتوا تحطها ضمة، إذا بعتوا بحيث أن الباء مفتوحة والعين مسكنة، لو غير الحركة الإعرابية فبعضهم يجعل هذا في باب اختلاف الهيئة. إذا اختلاف الهيئة، هذه الكلمات يعني كأنه يعني مصداقين إليها، مصداق أول أن نحافظ على المادة الأصلية ولكن نغير الترتيب، فعلتوا بعتوا فعلتوا صلفعتوا مثلا، لكن بحيث أن هذا التغيير ما يؤدي إلى وجود شنو، مصدر جديد، وليس اختلاف في أصل المادة، أو أن اختلاف الهيئة المصداق الثاني الأوضح، تغيير الحروف ما على الحركة الأخيرة. وعندنا تغيير في الإعراب وهو تغيير الحركة الأخيرة، كأن تقول بعت تقول بعت، زوجتك تقول زوجتك، واضح، بحيث أن الحركة الإعرابية وهي أواخر الكلام تتغير. سواء كان آخر الكلم نفس الكلمة أو الضمير المتصل به، واضح؟ مثل بعتو بعتو بعتا مثلا. إذن هل يصح إنشاء العقد باللفظ الملحون أو لا يصح؟ يقول الشيخ الأعظم بناء على عدم تمامية الإطلاقات والعمومات، وأننا نقتصره على القدر المتيقن، حيث إنه ذكرنا أن من يدعي اشتراط العربية إما أن يدعي ذلك للأدلة التي ذكرناها وهي غير تامة، أو يناقش في الإطلاقات والعمومات، فإن الآيات العامة لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في الشرطية، لأنها ليست في مقام بيان تفاصيل الأحكام، وإنما هي في مقام أصل التشريع، واضح؟ فلا ينعقد فيها إطلاق مثلا في الأدلة، وليست عندنا عمومات تامة، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو أصالة الفساد، وهو استصحاب عدم ترتب الأثر، ولا نرفع اليد عن الاستصحاب إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو احتواء العقد على العربية لذهاب جمع من الأصحاب إلى ذلك. إذن بناء على أن دليل اعتبار العربية قصور المقتضي، أي قصور حل الله البيع وغيرها، هذه الآيات مناقشة والروايات العامة مناقشة، فحينئذ تصل النوبة إلى أصالة الفساد، فالمحكم حينئذ العمل بالقدر المتيقن. هذا ولكن فخر الدين والملة فرق بين ما لو قال بعتك بالفتح أي التغيير في الهيئة، وبين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك أي الاختلاف في المادة، فقال في الأول بعتك يصح دون الثاني، فإنه في الثاني لا يصح إلا إذا عجز عن التعلم والتوكيل. فما هو الوجه في الفرق بين بعتك فتصح وبين جوزتك فلا تصح؟ يقول الشيخ الأعظم حيث إنه لم يستدل على دعوى، هذا اللي هو فخر الدين، لعل منظوره أن الأول بعتك ليس له معنى عند العرف إلا البيع، فالعرف يرى صلاحية هذا اللفظ لإنشاء المعاملة، وإن كان هناك خلل في الهيئة، لأن هذه المادة بغض النظر على الهيئة لا معنى لها إلا البيع، فيرى العرف الصلاحية للإنشاء، بخلاف مثل جوزتك وزوجتك فإن التجويز غير التزويج، والتجويز له معنى آخر عند العرب، فاستعماله في التزويج غير جائز لما ذكرناه في أبحاث سابقة، أن المعاملة إذا ألبست معنى معين لا بد أن تأتي باللفظ الحاكي عن هذا المعنى المنشئ لهذا المعنى، ولا يصح استعمال لفظ موضوع إلى شيء لإفادة إنشاء شيء آخر. إذن فرق بين زوجتك وجوزتك، واضح؟ جوزتك يا شيخ علي، شو نسوي بعد؟ ففرق بينهما. وقد أشار السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتابه الجزء 36 صفحة 200 أنه في هذه المسألة ينبغي الالتفات خلافا لما هو يظهر من كلام الشيخ الأعظم أن هذه المسألة غير متوقفة على اعتبار العربية وعدم اعتبار العربية، كما قد يظهر أن الشيخ جعلها من فروع الاعتبار العربي العربية، بل هذه المسألة تأتي حتى لو قلنا بصحة العقد غير العربي، وإذ أنه يقال بالنتيجة لو عقد باللفظ العربي المنحون هل العقد صحيح أو ليس بصحيح. وأفاد أن مقتضى التحقيق في المسألة أن اللحن من حيث المادة أو الهيئة تارة يكون نوعياً ودارجا عند العرف، هذا اللحن نوعي ودارج عند العرف وظاهرا في المعنى عندهم، اللحن عندهم لا يضر بالمعنى، وهذا لا إشكال في صحته وجواز الاكتفاء به في العقود، لأنه بنظر العرف له صلاحية إنشاء المعاملة، ويرون أنه تحققت المعاملة في وعاء الاعتبار فيشملها أدلة الإمضاء. فإذا قال جوزتك عوض زوجتك، ما يقول جوزتك، جوزتك عوض زوجتك، يقع صحيحا لأن الخطأ واللحن دارج عند العرف، ويرون أن هذا اللفظ صالح لإنشاء المعاملة أو العقد الخاص. وتارة يكون اللحن شخصيا ولا يكون متعارفا عند العرف بوجه، بل العرف يعده من الأغلاط أو من موارد التي لا صلاحية لها للتسبيب لإيقاع المعاملة الاعتبارية، أو بتعبير السيخوي على مبنى إبراز الاعتبار النفساني، كأن يقول بغت عوض بعت، كأن يلحن في العين يقول بغت عوض بعت، أو يقال فخست عوض فسخت. فإنه لو قال فخست عوض فسخت فإن الاختلاف هنا بين فسخت وفخست، يراه العرف أن هذا غلط ليس دارجا فلا صلاحية له عن الإنشاء. هذا ولا مسألة واضح ما لها علاقة باشتراط العربية وعدم اشتراط العربية، حتى لما اشتطعت النتيجة هو عقد الآن بهلا هل له صلاحية الإنشاء أو ليس له صلاحية الإنشاء،
حتى في غير
العربية، بل حتى في غير العربية خروفتن خروفتن. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية. خلنا نقرأ. قال مسألة: المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين. من عميد الدين هذا؟ هذا سلطة العلامة، يعني ولد البنت، واضح، وابنته سلطة العلامة، وبعضهم قال ابن أخته، ضافي خلاف، هل أنه صبط العلامة، النسب بينه وبين العلامة، هل أنه صبط العلامة يعني ولد بنته، أو أنه ابن أخته؟ في بينكم من هو هذا؟ في خلاف حسب ما راجع
مشهور الطالب
بن أخته
سيد عميد،
بل سيدنا يعني كان، بل بعض أساتذتنا يقول أنه في خلاف هل هو موجود في النسخ أو في بعض التراجم أنه الصبت يعني ولد بنت عليها. السيد عميد الدين والفاضل المقدار السيوري والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد للتأسي كما عن جامع المقاصد، ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي شرحناه إن شاء الله واضح، يستلزم عدم صحته بغير العربي في طريق أو لا وفي الوجهين ما لا يخفى، وأضعف منهما منع صدق العقل على غير العربي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: وهل يعتبر عدم اللح من حيث المادة؟ شرحنا شوي الفرق بين 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 اللحن المادة والهيئة والهيئة بناء شوف قال بناء على الاشتراط العربي. هنا سيد خوي يقول البحث ليس مبنيا على الاشتراط العربي بل يأتي حتى بناء على علم الاشتراط العربي. الأقوى ذلك يعني اعتبار عدم اللح بناء على أن دليل اعتبار العربية ما هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقد، يعني المحكم أصالة الفساد والإطلاقات والعمومات ما تمت عندنا، فلا نرفع اليد عن أصالة الفساد إلا بالقدر المتيقن المخرج، والقدر المتيقن عدم اللحن. وكذا اللحن في الإعراب، وحكي عن فخر الدين الفرق بينما لو قال بعتك بفتح الباء اختلاف الهيئة، وبينما لو قال جوزتك بدل زوجتك، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل. ولعله ليش الفرق؟ لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، بخلاف التجويز فإن له معنى آخر فاستعماله في التزويج غير جائز، ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى، لأن نختتنا شنو كانت؟ ليس لها معنى آخر بعده إلا البيع، بخلاف جوزت وتجوز تجويز غير الزواج التزويج. ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. النقطة الثالثة، بناء على اعتبار العربية، واضح بناء على اعتبار العربية، هل اللازم أن تكون جميع ألفاظ العقد من الإيجاب والقبول وذكر الثمن والمثمن وسائر الخصوصيات عربية، أو أن اللازم هو العربية في خصوص اللفظ المنشئ للعقد والإيقاع أي الإيجاب والقبول دون ألفاظ الثمن والمثمن أو الشروط، كأن تقول مثلا بعتك إن كتاب راب له درهم، واضح بعتك إن كتاب راب له درهم، خب فهل هذا يكفي أو أنه لا بد أن يكون كل الألفاظ أز أول تا آخر شنو عربية بناء على اشتراط العربية؟ نقول إذا قطعنا النظر، والمفضل أن نقطع النظر الآن عن الإطلاقات الواردة في العقود والإيقاعات، فلا بد من اعتبار العربية في جميع أجزاء العقد من أولها إلى آخرها، للشك في صحة مثل بعت إن دار را مثلا بله درهم أو إن كتاب را بله درهم، فمع الشك في ذلك فالمرجع هو أصالة الفساد. نعم إذا نظرنا إلى الإطلاقات فلا إشكال حينئذ أنه لا يعتبر العربية في العقد أصلا، فضلا عن ألفاظ الإيجاب والقبول، فضلا عن الثمن والمثمن، فضلا عن الشرط. ثم إن هذا البحث كما نبه الشيخ الأعظم، هذا الذي نذكره مبني على اعتبار ذكر غير الإيجاب والقبول في العقد بأن يذكر الثمن والمثمن، أما بناء على عدم اعتبار ذكر غير الإيجاب والقبول، واضح، في العقد فلا يشترط ذكر أصلا الثمن ولا المثمن، لا معنى لهذا النزاع، لأنه لو ذكر الثمن والمثمن باللفظ غير العربي بالنتيجة واقشرطنا نحن العربية وجوده كعدمه وما بيصير كأنه معدوم، فالمفروض أنه أنشأ أصل الإيجاب والقبول باللغة العربية، وذكر الثمن والمثمن غير معتبر عندنا، فلا معنى لهذا النزاع. إذن هذا النزاع إنما يأتي في المورد الذي يشترط ذكره في العقد، هل يشترط ذكره عربي أو يصح غير عربي، لأن غاية ما في الأمر أنه كأن ذكر ثلاثة بلغة فارسية إنجليزية وجوده كعدمه فيكون لغوا لا أنه مبطل للبيع. ولهذا قال ثم هل المعتبر، هاي نقطة قلنا ثالثة، ثم هل المعتبر عربية جهدنا على اعتبار عربية البحث بلا أشكال، عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن أم يكفي عربية الصيغة فقط الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول، حتى لو قال بعتك إن كتاب رابد درهم كفى، الأقوى هو الأول. أيه الأول؟ أيه الأول؟ اعتباره جميعها في أجزاء الإيجاب والقبول. ليش؟ لأنه بناء على اعتبار العربية الدليل هو القدر المتيقن، والمفروض أننا نقطع النظر عن العمومات والإطلاقات، فأصالة الفساد محك. لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام. نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب ذلك قطعا في القبول، في القبول لا يقول قبلت أن أشتري منك الدار بمئة درهم، لا إشكال أن القبول لا يشترط فيه ذكر المتعلقات، واكتفي بانفهامها ولو من غير الله، كأن يكون مقاولة سابقة أنك قاعد نشتري، إحنا شنو قاعد نشتري دار. خب صح الوجه الثاني، لكن الشهيد في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب، سيأتي إن شاء الله أنه ما في دليل على ذلك. المطلب الأخير، هل يعتبر كون المتكلم عالما بتفصيل معنى الله أو لا؟ بيان ذلك هو أن يقال تارة نفترض بأن العاقل عالم بوضع اللاف وبمعناه تفصيلا بأن يعلم أن معنى البيع ماذا ومعنى التاء في بعت أي شيء وأنه للإسناد إلى نفسه ويفرق بين تو وتا بعت وبعتا ويعلم أنه في بعت دقيقة هو محل البحث أن باع بالباء والعين هذه معناها شنو البيع وهي ذيك المعاملة وأن التاء معناها الإسناد إلى النفس أو أنه لا يشترط ذلك في صحتها بمعنى أنه يعلم إجمالا أن مجموع هذا الكلام هو بيع الدار بكذا وإن كان لا يعلم أنه أي لفظ استفيد منه هذا المعنى وكان يحتمل أن التاء بمعنى البيع والبيع بمعنى الإسناد إلى نفسه ما يدري بس يدري أن هالمجموع شنو هذا المجموع يعني بيع الدار بخمسين دينار بس يقول لي وين لي قبل البيع يقول ممكن التاء تو ما أدري أنا ما أعرف اللغة ما هو الذي هو به؟ يقول الدار. إذا ما يفرق، وإن كان يعلم أن المجموع بما هو مجموع، شنو المجموع بما هو مجموع؟ هو عبارة عن تمليك الدار بخمسين درهم. أن أما أنه أي لفظ بإزاء أي معنى أصلا لا يفهمه. وتارة نفتر الثالثتان، حتى علم إجمالي ما عنده، بأن يفرض أنه لا يعلم أن هذا اللفظ موضوع أو مستعمل بأي معنى، حتى العلم الإجمالي غير موجود. فإذا تارة علم تفصيلي بإزاء أي كل لفظ بإزاء أي معنى من المجموعة مركب من الظهور النهائي، تارة إجمالي تارة الجهل. لا إشكال، فبحثنا هل يعتبر العلم والعلم المعتبر هل هو تفصيلي أو إجمالي؟ لا إشكال عندهم أن الجهل التفصيلي مانع من صحة العقل. فإذا كان لا يعرف أصلا حتى إجمالا بأن بعتك الدار يستفاد منها البيع، فإن هذا لا يصح. وإنما النزاع في أنه هل يشترط العلم التفصيلي بأن يكون العاقد عالما بوضع كل لفظ بإزاء أي معنى، أو يكفي العلم إجمالي بأن مجموع الجملة يستفاد منه كذا؟ يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره أنه لا بد أن يكون عالما تفصيلا بأن اللفظ يستعمل في أي معنى، ويعرف الفرق بين بعت وأبيع وأنا بائع. واضح؟ يعرف الفرق بين هذه الكلمات، ولا يكتفى بأنه يعلم إجمالا أن بعت تستعمل في عملية الإنشاء. وذلك لأنه عربية الكلام، هل هي عنوان انطباقي أو أنها عنوان قصدي؟ واضح؟ عربية الكلام، قد بغى يتكلم العربية ويستعمل اللفظ في وين؟ في إفادة المعنى عند العرب. هل هو معنى انطباقي أو معنى قصدي؟ فنقول عربية الكلام في مقام الاستعمال ليس عنوانا انطباقيا قهريا، لأن حقيقة الاستعمال إلقاء الكلام بقصد التفهيم، فهو من قبيل أي دلالة تصديقية. درسنا في الأصول أن الدلالة الاستعمالية دلالة تفهيمية، دلالة تصديقية، وهي وفرق بين الدلالة التصورية التي قد تحصل من شنو احتكاك حجرين أو تصدر من النائم، وبين الدلالة الاستعمالية. فاللفظ في مقام الاستعمال كونه يراد منه هذا المعنى عند العرب إنما هو مربوط بقصد المتكلم. فإذا قصد المتكلم المعنى الذي وضع له عند العرب فيقال تكلم العربية واستعمل اللفظ في إفادة المعنى العربي. وإذا لم يكن يعرف أن بعت الدار بدينار، الدار هل هي بيع أو دار، ويفكر أن الدينار هي البيع وأن بعته هي الدار، كيف يقول بعت استعملها في إفادة البيع وأن الدار استعملها في إفادة متعلق المثمن وما شاكل ذلك؟ إذن العلم الإجمالي لا ينفع، لأن الاستعمال متقوم
بأن يأتي باللفظ بقصد تفهيم المعنى، وقصد تفهيم المعنى فرع أنه يفهم المعنى أو يفهم معنى خطأ، لا يعرف ذلك. إذن لا يكتفى بمطلق اللفظ إجمالا. وهذا البحث كما نبه السيد أيضا ليس مبني على اعتبار العربية، بل هو بحث سيال في سائر الموارد حتى في اللغة الفارسية. لو قلنا بعدم شرطية العربية ويكتفى بالفارسية فقال فروختا ولا يعلم أن الميم بإزاء ماذا والفروخ بإزاء ماذا، ويعتقد أن الإسناد إلى النفس هو فروخت والميم هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن البيع، فإذا لا يصح. إذا في مثل هذه الموارد لا يصح مع موارد العلم الإجمالي، وهذا ما ذكره الشيخ قد وافق عليه أيضا السيد القوئي رحمة الله عليه، فذكر أنه لا ينبغي الإشكال، بعد لا ينبغي أن تشكل يا شيخ، في أنه إذا لم يعلم معنى اللفظ بخصوصه لا يكون استعمال اللفظ جاريا على قانون الوضع أصلا. يقول لا يكون استعماله جاريا على قانون الوضع، ليش؟ لأن معنى الاستعمال كما ذكرناه في الأصول استعمال اللفظ بقصد تفهيم معناه، هي معنى استعملت اللفظ. ومع الجهل بالمعنى كيف يقصد تفهيمه للمخاطب؟ ولكن ذكر بعد ذلك بأنه هل الاستعمال يعني خلف الشيخ العظام تضح الكلام أم عند إشكال سيد خوي، هل الاستعمال على وفق قانون العرب أو قانون المحاورة وأن العنوان عنوان قصدي ولا يقال استعمل شرط في صحة الإبراز أو لا؟ فهل الاستعمال كذلك شرط في صحة الإبراز الاعتبار النفساني أو إنشاء المعاملة باللفظ أو لا؟ قال لا ينبغي، لا ينبغي الإشكال، بس يكون واضح لا ينبغي الإشكال في أنه لو تكلم بلفظ بعتو وكان يعلم إجمالا أن المجموع المركب يراد منه هذا المعنى اكتفى العرف بصلاحية هذه الجملة في إنشاء العنوان الاعتباري وإبراز الاعتبار النفساني أو التسبيب، سيكون كذا اعتبار نفساني إبراز، لأن مبنى في الحقيقة الإنشاء إبراز اعتبار نفساني. يقول إذا رجعنا إلى العرف وإن كان هذا ما يقال عنه استعمال ومجاري على قانون الوضع، يرون هذا المقدار كافي، واضح هذا المقدار كاف في إنشاء المعاملة، وحيث أنه كافي وإن كان لا يعلم أن هذا اللفظ استفيد من أي معنى وهذا اللفظ إذا أي معنى، لكن يعلم المجموع مركب، يرون أن إذا صدر كلام من شخص يعلم المجموع المركب وإن كان لا يعلم ما بإزاء كل واحد كفى ذلك في الإنشاء، وإن لم يقل وإن لم يصدق أنه استعمل اللفظ في المعنى على قانون الواضع. راجعوا كلامه واضح صفحة 199، لاحظوا كلامه، تأملوا فيه، هل هذا تام؟ هل يمكن الجمع بين أنه هم هو في استعمال دلالة تصورية فقط وأنما أن موضوع الإمضاء وإلى دلالات تصديقية؟ قال ثم إنه لا ما له علاقة، لأنه هو حقيقة الاستعمال قصد إتيان باللفظ قصد تفهيم المعنى، الآن ما هي حقيقة ولا لنا علاقة به. الغرض أن موضوع الإمضاء أي دلالات تصديقية. وإذا أتى واحد نائم والهازل، بل النائم والهازل لو صدر منهما الكلام لا يتحقق منه موضوع الإمضاء شرعا. موضوع الإمضاء أن يأتي بلفظ فيه دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية، يعني أن يكون هناك إرادة لتفهيم المعنى على نحو الإرادة الجدية. وإذا وفي مقام العلم معالم بالواقع ما في إرادة تفهيمية أصلا، فما في استعمال، ما في إلا دلالة تصف، فحاله كحال صدور اللفظ من النائم.
هذا المجموع أن هذا المجموع يستعمل لإفادة هذا المعنى. فأنا كما بقية الواضعين أتعهد بأن لا أستعمل هذا المركب.
المركب ليس موضوع، لا يدعو بالمركبات الألفاظ. المركب ظهور نهائي وضع تعدد المدلول. لا، ليس هناك وضع للمركب حتى أتعهد بأن ما أتي بالمركب إلا إذا قصدت تفهيم هذا المعنى. والمركب مو موضوع. المركب ما هو إلا عبارة عن ظهور مجموعي من مجموعة دال ومداليل. هذا الدال الأول هل أريد منه مدلوله الأول؟ ما قصد استعماله فيه، لأنه ما يعرف عن الدال الأول. إذا الدال الأول ما تحقق فيه إرادة استعمالية ولا الثاني، وكيف تحقق إرادة استعمالية في المجموع والمجموع غير مركب؟ هاي محل الإشكالات على
سيقول ما عنده إرادة استعمالية، عنده بس إرادة جدية.
لا، عنده إرادة استعمالية غايته، عنده دلالة تصديقية والثانية غايته أنه ينكر الدلالة التصورية.
تصورية طبيعة، لكن أقول الذي
خطأ عنده دلالة استعمالية خطأ،
لكن ليست هي الأساسية شيخنا. يعني هي صح التعبير التحليلي، يعني وضعه مباشرة الذي تعهد به مباشرة هو دلالة التصديقية الثانية.
دلالة التصديقية الثانية في الجمل زيدون، زيد ما في دلالة تصديقية ثانية، زيد ما في دلالة تصديقية ثانية، ما في دلالة تصديقية ثانية تأتي في الجمل، تأتي في الجمل. أدري بحثنا الجمل ما يدعي الآن إحنا بحثنا هاي المجموع المركب، بعتك الدار بدينار، هاي مركب، هاي مركب كله ما يدعي أنه موضوع، هذا ناشئ من باب تعدد الدار المدلول. بعت وش تدل الدار، شنو تدل الدار؟ هو الدار ما يدش معناها، والثمن ما يدش معناه، واضح. فمرجع هذا البحث في الحقيقة إلى أنه حقيقة الاستعمار، هذا ربط الاستعمال، القصد تفهيم المعنى، ولا يأتي هذا الخلاف ما له علاقة بمسألة النزاع في حقيقة الواو، حل أنه مدار على الاستعمال، الاستعمال قصد تفهيم المعنى، والمفروض أنه مو قاصد التفهيم فلا يتحقق حينئذ، بل إرادة استعمالية. خب، قال ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ بأن يكون فارقا بين معنى بعت وأبيع وأنا بائع، أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأول، لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، يعني مو عنوان انطباقي، يعني نفس الكلام يقتضي أن يكون عربيا، بل يقبل بقصد المتقصد، عنوان قصدي، بل بقصد المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب. إذا قصد منه المعنى الذي وضع عنده العرب قيل أنه استعمل اللفظة، شنو استعمل اللفظة، شنو عربيا، فلا يقال إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع، يعني يقصد المعنى، يعرف اللفظ موضوع لأي معنى. خب، بل على هذا لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فروخ تام حتى يعرف أن المجموع، ما يكفي المجموع بما هو مجموع، واضح؟ يريد أن يقول أن المجموع بما هو مجموع لا يكفي، حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوض تاء المتكلم، فيميز بين بعتك وبعت وبعت، فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعينه نظر، لعل النظر وما أشار له السيد الخوي بأنه وإن كان هذا غير جاري على لسان الاستعمال إلا أن العرف يرى كفاية هذا في عملية الإنشاء. ولذا نص بعض على عدمه. ولن نعثر على الذي نص على عدمه. هذا تمام الكلام يا شيخنا في اعتبار العربية، البحث في اعتبار الماضوية. قال، خلنا نقرأ أول عبارة: المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية. ويأتي البحث، وش النكتة؟ النكتة تكرر، واضح. يأتي البحث إن شاء الله، هذا كله مبني على الأنشرطية تلفظ، ولا بناء على المعاطات انتهينا، واضح. نعم، هذا البحث ليس مختص بشرط العربية، فحتى لو لم نشترط العربية وأردنا إنشاء العقل بالألفاظ، فهل لا بد أن يكون اللفظ ماضي سواء كان عربي فارسي، واضح، أو يصح أن يؤتى به بالمضارع والآمر أو الجملة الاسمية: أنا أبيعك، أو أنا بائع لك الدار، واضح، أنا بائع لك الدار، أو فعلي الدار، أو بل أبيعك الدار، غير الفعل الماضي. قال: المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوعي بلفظ أبيعك المضارع أو اشتر مني، ولعله لصراحته في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد والأمر استدعاء لا إيجاب. يأتي إن شاء الله بيان الأدلة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الإجبار شيء آخر غير الاستعمال. الاستعمال هو أن تأتي بالكلام بقصد التفهيم.
وهنا قال يعني نفس إسقاط الخيار انضباطي، يعني ولو هو مو قصد لهذا الكلام يسقط.
في وين ذكر هذا؟
السنة الماضية.
لو قال فسقت مكرها، قلنا الإكراه على قسمين: إكراه إذا كان في إلجاء يسلم منه الاختيار غير قصد، أما الإكراه المحافظ على القصد، هو قصد أن يأتي به غايته أن القصد الذي ذكر داعي خارجي، فالإكراه داع خارجي وهو دفع الضرر، الإكراه داع خارجي وهو دفع الضرر، ولكن هو قاصد، والذي أدى إلى أن يقصد هو داعي دفع الضرر.
لا، بدون القصد، حتى بدون القصد
لا، ما يصير
هذا اللي
شو العبارة أفضل؟ لا يصح إذا كان إكراه، لأن الإلجاء الذكر إحنا خرجناه عن محل البحث، الإلجاء. شيخنا بندو خلص. إذا كان الإلجاء مثل النائم.